الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس الطيب المبارك في ظلال هذه الأيام التي نتفيأ فيها ظلال رحمة الله عز وجل. وإذ نحن نتحدث عن مشروعية الاختلاف في الفروع وفي ظنيات الأحكام وفي موارد الاجتهاد، والذي لا يمثل نقضا لمعنى الأصول ولمعنى التقاء الأمة على ثوابت الدين وعلى كلياته وعلى وحدة الموقف العملي في هموم الأمة الكبرى وقضاياها المصيرية. هل الاختلاف الذي يقع في الفروع مثل الفقه، مثل قضايا الدعوة، حيث نجد كثيرا من الدعوات تختلف في أولويات العمل الإسلامي وفي ترتيب هذه الأسبقيات، منهم من يركز على بناء العقيدة تصحيحا وتنقية لها من شوائب الشرك، منهم من يعنى بالبناء الروحي وتزكية الأنفس وصقل القلوب، منهم من يركز على جوانب العمل الخيري إغاثة للملهوف وتفريجا للكرب وتيسير على المعسرين، منهم من يركز على الإصلاح الفكري وإزالة خلل المفاهيم وعوج الأفكار، منهم من يعمل النظر في الجوانب السياسية لإصلاح أمر الأمة وترشيد مسار نهج الحكم على ضوء الرؤية الإسلامية، منهم من يركز على تقديم البديل في أن أوضاعنا الاقتصادية وتحرير المعاملات من شوائب الربا ونحو ذلك، منهم من يركز على العمل الاجتماعي وغير ذلك من صور الإصلاح الذي يكون في الأمة. وفي تقديرنا أن الإسلام أشبه بالنهر العظيم، وهذه روافد تأخذ من هذا المعين الذي لا ينضب ومن هذا البحر الذي لا تكدره الدلاء وتقصر عنه الرشاء، ثم يحاول أن يفجر يعني مجاري تصل بهذا الخير إلى أرض جدباء، يعني فتنبت يعني نباتا أخضر له من كل زوج بهيج. هذا في مجال الدعوة نجد هنالك ضروبا من الاختلاف تقع بين العاملين في الحقل الإسلامي. هل مجرد هذا التنوع في الرؤى يجعل طائفة ما أو جماعة ما أو دعوة ما تدعي احتكار الصواب فيما تراه من جهد أو تمارسه من عمل، وتبطل حق الآخرين بدعوة أن الحق واحد لا يتعدد وأن الصواب إنما يكون في رؤية واحدة لا ينبغي أن يختلف عليها المسلمون؟ فأم أن هذه الضروب من الأعمال يمكن أن يسعها المنهج، ويمكن أن تتكامل في مجموع عطائها، وممكن أن تتسع لكل هذه الدروب، وأمة الإسلام بحاجة إلى هذا وإلى غيره من الجهود المتكاثرة المتضاعفة في مسيرة الأمة؟ ونرى ضروبا من الاختلاف قد تتعدد في مناحي الفكر كذلك ومناحي النظر الاجتهادي. كيف يتعامل المسلمون مع هذا؟ نحن بين فريق يتصور أن الوحدة ينبغي أن تكون وحدة في الأصول والفروع، وأن الناس جميعا ينبغي أن يصدروا عن رأي واحد وعن اجتهاد واحد وعن مذهب واحد، وأن هذا هو السبيل الذي يقوي شوكة الأمة ويضعف شأن المتربصين بها الدوائر. وهنالك بالطرف المقابل من يتعامل بهذا الاختلاف دون قيد أو شرط، يريد أن يتجاوز بهذا الاختلاف المنطقة المشروعة التي جعلها الإسلام حدودا لهذا الاختلاف، ويجعل هذا الاختلاف سائغا مقبولا مفتوحا يصل إلى المسلمات، وقد يهدد الثوابت، وقد ينسف الأصول التي التقى عليها المسلمون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وأصبحت تشكل إحدى المقومات الفكرية الضخمة لوحدة الأمة. فنحن بين المفرطين والمفرطين، بين المغالين والمقصرين، بين الذين ضيقوا معنى الوحدة فجعلوها أصولا وفروعا، جزئيات وكليات وثوابت ووسائل، وبين الذين فتحوا الباب على مصراعيه لكل ما هب ودرج من الأفكار والآراء والمذاهب، وقفزوا بهذا الاختلاف فنسفوا ثوابت الدين ومحكمات الشريعة ومسلمات الأمة. فضاعت الأمة بين إفراط هؤلاء وتفريط أولئك، ونحن نريد أن نتخذ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هو ما أردنا أن نبينه من ضرورة أن تكون الوحدة اعتصاما بالأصول والثوابت والكليات والقواطع والمحكمات، وأن تكون مندوحة في الظنيات والفروع التي احتملتها نصوص الشريعة وأجازتها مقاصدها الكلية، وتعامل بمقتضاها علماء الملة عبر القرون، فحافظت الأمة على هذه الوحدة، وفي نفس الوقت استفادت من بحبوحة الشريعة في سعتها وشمولها وكمالها وتوازنها. نعود لنؤصل هذا الأمر. الله عز وجل أنزل الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه يحتمل أكثر من وجه في التفسير. القرآن كله قطعي الثبوت، وأما في دلالته فكما نعلم جميعا منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، والظني يحتمل أوجها متعددة في التفسير، في النظر، في الرأي، في الاجتهاد، وفق القواعد والمسالك التي اعتمدها أهل العلم في طرائق التفسير ومنهج النظر في كلام الله عز وجل. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: القرآن يفسر على أربعة أوجه: وجه لا يعذر أحد بجهالته، ووجه تعرفه العرب بلغتها وكلامها، وتفسير يعلمه العلماء، ورابع استأثر الله بعلمه. فنحن حينما نأتي للظنيات في دلالة النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل، نجد أن ثمة مدخلا يمكن أن يقع فيه الاختلاف. نقرأ في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. شيخ المفسرين الطبري يستعرض الأقوال كعادته، يبحر. فهل الإل بمعنى اسم الله عز وجل باللغة العبرية أي لا يرقبون فيكم الله؟ ولما ذكر لأبي بكر الصديق بعض ترهات مسيلمة قال: أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إل، أي لم يقله الله عز وجل. أم أن الإل قد يراد به في لغة العرب القرابة، والعرب يقولون: لعمرك إن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني، يعني القرابة. أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم، يعني قطعوا القرابات. حسان رضي الله عنه يقول: لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام، ولا قرابة بينهما. ويزيد بن مفرق الحميري يقول في تلك الأبيات المشهورة: ألا أبلغ معاوية بن صخر مغلغلة من الرجل اليماني، أتزعم أترضى أن يقال أبوك عفو، أترضى أن يقال أتزعم أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني، وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني. فهذا بمعنى القرابة. طيب، بعضهم يقول الإل هو العهد، العرب كانت إذا عهدت عهدا رفعت الصوت بذلك، ومنه أليل المريض، أنينه المرتفع، ويقولون دعت الجارية ألليها إذا ولولت، لأن الأليل صراخ وصوت. الكميت يقول: ما أنت في قضاء ملمة إذا دعت ألليها الكاعب الفضل. طيب، بعضهم يقول الإل هو الحلف، وهذا من باب عطف الشيء على نفسه باختلاف اللفظين، كما قال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأطهر بعد أم الهيثم، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. فالإقواء والإقفار هما بمعنى واحد، إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. فهذا من باب عطف الشيء على نفسه باختلاف اللفظين. إذن الإل فيه معنى اسم الله عز وجل بالعبرية، معنى القرابة، معنى العهد، معنى الأحلاف. الطبري رحمه الله يقول: لا مانع من حمل الإل على كل هذه المعاني، أي لا يرقبون فيكم الله ولا العهد ولا القرابة ولا الحلف. وهذا يعرف عند العرب بحمل المشترك على معانيه. مثلا تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، تعني أنهم عوروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي الذهب والفضة. كل هذا في معنى العين. أشرنا إلى أن النص الظني يحتمل أكثر من وجه في دلالته، وكثير من الآيات تجدون في اختلاف المفسرين واختلاف الفقهاء على هذا النحو: أو لامستم النساء، هل الملامسة وضع اليد على البشرة، كما يذهب إلى ذلك عمر رضي الله عنه ويذهب إلى ذلك ابنه عبد الله، أم المعنى كما يقول ابن عباس: المس والملامسة والمباشرة في القرآن كناية عن الجماع، إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء، وثيابك فطهر. الفقهاء يستشهدون بها على مشروعية طهارة الثوب كشرط في صحة أداء العبادة، وأهل الرقائق يستشهدون بها في مشروعية طهارة الباطن. والعرب ربما أطلقت الثياب وأرادت النفس الباطنة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. ففي أيضا يعني: أمسح برؤوسكم الباء للإلصاق زائد للتبعيض. وهذا بحر واسع في كتاب الله عز وجل، وبنحوه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نأتي إلى الأحاديث النبوية في دلالتها التي تكون ظنية نجد هنالك مهيع متسع بين العلماء في الاختلاف. إذن هذا وجه يدل من النصوص الشرعية في القرآن العزيز القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة على مشروعية وقوع الاختلاف في هذه الفروع في ما من شأنه أن يكون ظنيا في دلالته. طيب، القرآن والسنة إنما جاء بلسان العرب، جاء بلسان العرب، وأنتم تعلمون أن لغة العرب فيها الحقيقة، فيها المجاز، فيها الخاص، فيها العام، فيها المطلق، فيها المقيد، فيها ما يفهم بالعبارة، فيها ما تدل عليه الإشارة، فيها ما يجيء بالفحوى وما يجيء بالمقصد. وهذا أيضا باب واسع، فإذا كان المتشابه فيه إمكان أكثر من وجه في التفسير، والظن يحتمل التعدد والتنوع في الآراء، كل ذلك إنما يفهم بلغة العرب وبلسانها وبالعرب مدلولات ألفاظها بلسان عربي مبين. وهذه السعة في اللغة هي تقتضي أيضا وقوع هذا الاختلاف في تعاطي هذه النصوص. القرء فسر بمعنى الحيض، فسر بمعنى الطهر، والشواهد أيضا كثيرة على هذا في لغة العرب. وما من إنسان يطالع كتب التفسير وكتب شرح الأحاديث وكتب غريب اللغة وهي تشرح دلالات النصوص إلا وتجد هذا الاستبحار عند أئمتنا وعلمائنا في شرح هذه النصوص وإمكان وقوع الاختلاف. إذا انتقلنا من النصوص ومن اللغة التي جاءت بها النصوص إلى طبيعة البشر. البشر نفسه من حيث تكوينه وتركيبه ومزاجه، منهم من ينزع إلى الشدة والحزم والعزم، ومنهم من يميل إلى اللين. هذا كله يؤثر في فهم أيضا النصوص وفي التعاطي معها. رأينا بالنسبة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من أجل الصحابة في الموقف من أسرى بدر، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه أبا بكر بقول إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وبقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وشبه قول عمر بقول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وبقول موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا منهج وهذا منهج. ودائما عرف طبع أبي بكر رضي الله عنه بأنه يميل إلى هذا، ولذلك كما قال ابن تيمية لما اجتمع لين أبي بكر مع حزم عمر في الإمامة قال كملت الرياسة، تكاملتا بلين أبي بكر وحزم عمر، كما كملت أيضا بولاية خالد على الجيوش، لأن طبع خالد كان كطبع عمر حزما وعزما وشدة مع لين أبي بكر. ولما ولي عمر عزل خالد، خالد طبعه رضي الله عنه كطبع عمر، ده حازم وده حازم، فالاثنين بيولعوا كهربا. فأناب أبا عبيدة لأن أبا عبيدة كان طبعه كطبع أبي بكر، فناسب لين أبي عبيدة حزم، تناسب مع حزم عمر فوقع الكمال ها هنا. فهذا الطبع البشري يؤثر أيضا. وكما عرف التاريخ والفقهاء أن ابن عباس كان يميل إلى الرخص وأن ابن عمر كان يميل إلى الشدة حتى فيما لا يعتقد أنه من مواطن الاقتداء والائتساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يتتبعها ابن عمر، فحتى يأتي بالموضع الذي دارت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيدور بناقته، وهذا ليس موضع الاقتداء والائتساء، ولكن من شدة حرصه كان يتحرى وهو مأجور على يعني النية الطيبة وحسن القصد وسلامته. أيضا وجدنا في ابن عمر كان يزاحم على الحجر الأسود حتى تدمع قدمه ويقول هوت الأفئدة إليه فأحببت أن يكون فؤادي معهم. ابن عباس كان يقف بعيدا يقول لا يؤذي ولا يؤذى. ابن عمر كان يحب لا يحب أن يحمل الصبيان خشية أن تسيل بعض نجاساتهم عليه على ثيابه. ابن عباس كان يقول إنما هي رياحين نشمها. هذا منهج وهذا منهج، ما ضاقت الأمة بهذا ولا ذاك. الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما من هما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة. الحسن رضي الله عنه تنازل عن حقه والتأم أمر الأمة وعرف بعام الجماعة، والحسين رضي الله عنه قاتل في سبيل ما اعتقد أنه الحق فلقي ربه شهيدا رضي الله عنهم جميعا وعن سائر الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا منهج وأن هذا منهج، وهذا ترتب عليه اختلاف في النظر لمثل هذه الأحكام التي يعني دلالاتها تتنوع، واختلف التطبيق لها والتنزيل لها على أرض الواقع. إذن نحن عندنا مشروعية نستقيها من النصوص على مشروعية إمكان وقوع الاختلاف في الفروع، وعندنا مشروعية ندرك بها أن الاختلاف سنة من سنن الله تعالى في الكون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا الاختلاف لا يقف عند بني البشر في حد اللون أو الجنس أو البشرة أو الدم أو اللغة، وإنما يتعداه أيضا إلى الأفكار، إلى المشاعر، إلى العواطف، إلى الوجدان، إلى النظر في الحياة كلها. ولذلك الناس يقولون لولا اختلاف النظر لبارت السلع، الاختلاف في الأذواق، في الفنون، في الآراء، في كل الحياة، الحياة تتكامل بهذا الاختلاف، الاختلاف الذي جعله الله تعالى في المطعوم والمأكول والنبات، ومختلفا أكله، مختلفا ألوانه. هذا الاختلاف الذي هو من سنن الله تعالى في الوجود والكون. ولذلك لا يمكن أن يطبع الناس على رأي واحد وعلى مذهب واحد وعلى فكر واحد يتعاطونه في سائر جوانب الحياة. ثم لدينا شاهد آخر، أن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس هذا المنهج لأمته لكي تقتدي به، أقر هذا الضرب من الاختلاف، وأقر الاجتهاد في الأمور التي لا يكون للإنسان فيها نص يعلمه، أو اختلاف الفهم للنص نفسه كالذي وقع لأهل بني قريظة في مشروعية الصلاة. بعضهم فسر ذلك بضرورة الإسراع فصلى وأوقع الفريضة لوقتها دون أن يعطلها أخذا بفحوى النص ومقصده، ومنهم من تمسك بظاهره فصلى العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة فلم يعنف على هذا أو ذاك. ورأينا هذا في الرجلين اللذين كانا في السفر فافتقد الماء فصليا تيمما ثم أدرك الماء قبل فوات الوقت، أحدهما أعاد والثاني لم يعد، فقدما على النبي عليه الصلاة والسلام فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. ونختم بهذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا إقرار بمشروعية الاختلاف في الفروع، إقرار بحق الاجتهاد من أهله في محله، وأن المجتهد يتراوح بين أو يراوح بين أمرين، بين أجري الإصابة والاجتهاد وبين الأجر الواحد. إذا أخطأ وجه سبيله فإنه يثاب على اجتهاده في بذل الوسع لتحري الحق وإن أخطأ وجه سبيله. فهذا دليل على مشروعية هذا الأمر، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أن يجتهد رأيه لا يألو فيما إذا لم يجد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسعفه في الموقف الشرعي. فكل هذا يدلنا على أن مشروعية الاختلاف في فروع الأحكام وظنيات الأدلة وموارد الاجتهاد لها رحابة متسعة في شريعتنا الغراء. إن شاء الله سنكمل في الحلقات القادمات هذه القضية وما يترتب عليها من آداب ينبغي أن يتحلى بها المسلمون تجاه النظر لقضايا الخلاف في الفروع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا أنا عالم فيض هدى. والرشدا وغدا جنات خضراها بالحكمة والرحمة جاء
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام
وإلى حب الخير دعانا وإلى